الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي المطلبي، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس العربي والعجب، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. نحمد الله سبحانه وتعالى أن أعادنا إلى هذه الدروس العلمية، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول. ولا يخفى على الجميع أن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، وإذا كان تعلم العلم وتعليمه عبادة، فإن العبادة لا بد فيها من الإخلاص. يتعلم يتعلم المتعلم ويعلم المعلم لله، لا لغرض آخر، لا للرياء ولا للسمعة ولا للشهرة ولا للدنيا ولا للوظيفة ولا لغيرها، وإنما يتعلم لله لأجل أن ينقذ نفسه من الجهل وينقذ غيره، ولأجل أن يعبد الله على بصيرة، ولأجل أن ينال الثواب والأجور المرتبة على تعلم العلم وتعليمه. هكذا ينبغي المسلم أن يستسعر الإخلاص وأنه في عبادة، ثم على طالب العلم أن يحرص على حضور الدروس العلمية الدورات العلمية، وأن يحرص على حضور القلب والانتباه، وأن يحرص على ضبط المسائل والفوائد العلمية وتقييدها حتى لا تضيع، كما قال الناظم: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. والعلم الذي وردت النصوص الكثيرة بفضله، وأنه والله تعالى قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته، المراد بالعلماء على جل مشهود به هو الشهادة التي تعالى، وإحنا المراد بهم العلماء، علماء الشريعة، العلماء بالله وبأسمائه وصفاته، علماء الدين الإسلامي. والعلم النافع ينقسم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول علم بالله وبأسمائه وصفاته، والنوع الثاني علم بشريعته بالأوامر والنواهي، والنوع الثاني علم بالجزاء المرتب على من أطاع الله والجزاء المرتب على من عصى الله. هذه أقسام العلم النافع، كما قال علامة ابن القيم رحمه الله: العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، هذا الأمر، والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا الثاني، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، هذا الثالث. هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم الذي وردت النصوص بفضله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقل رب زدني علما، والعلماء ورثة الأنبياء. هذا هو العلم الذي ورثه العلماء على الأنبياء: العلم بالله وأسماءه وصفاته وأفعاله، والعلم بدينه وشرعه، والعلم بالجزاء المرتب على من طاع الله والمرتب على من عصى الله. أما العلوم الأخرى كعلم الطب وعلم الفلك وعلم الصيدلة وعلم الزراعة وعلم النجارة وعلم الحدادة وعلم الكهرباء وغير ذلك من العلوم، فهذه علوم قد يجرى الإنسان عليها إذا أحسن نية، يتعلمها وأحسن نية يكون مأجور، وهي من فروض الكفايات. ينبغي للأمة أن تتعلم هذه العلوم حتى تستغني عن غيرها، حتى تستغني عن الأمم الكافرة، لكن ليست مثل العلوم الشرعية ثواب مرتب على العلم، إنما هو على الأنواع الثلاثة التي سمعتم. وإذا تعلم العلم الصيدلة والطب من أجل أن تكون مصدر رزقه وأن تكون حرفة لا بأس، تعلم لأجل الدنيا. أما العلم الشرعي فلا يجوز أن تتعلم العلم الشرعي لأجل الدنيا، ما يجوز،
للعلم الشرع أسمى وأعلى وأغلى من الدنيا. ما يحصل من الدنيا من المكافأة أو الإعانة هذه تكون وسيلة معينة على طلب العلم ولا تكون غاية. ولهذا جاء في الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا يصب به عرضا من الدنيا لما راح رائحة الجنة. هذا وعيد شديد. والله تعالى يقول في كتابه العظيم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الدنيا بعمل الآخرة، أي عبادة من العبادات، والعلم من أعمال الآخرة، تعلمه وتعليمه، لا يجوز أن نراد به الدنيا. وإذا أطلق العلم انصرف إلى العلم الشرعي، وإذا أطلق العالم انصرف إلى العالم بالله وأسمائه وصفاته وبدينه وبشرعه. أما إذا أريد علوم أخرى فلا بد من التقييد، فيقال علم فلك، ما تقول علم تسكت، علم فلك، علم طب، علم صيدلة، علم زراعة، علم تجارة، علم نجارة، وهكذا. وكذلك العالم، قال عالم طب، عالم فلك، عالم رياضة، عالم فضاء. لكن الآن عكست الأمور وانعكست القضية، فصاروا يطلقون العلم على العلم التجريبي يقول العلم، ويطلقون العالم عالم الفضاء يسمونه عالم، عالم فلك يسمونه عالم في إطلاق، وهذا خطأ. لا بد أن يقيد عالم فضاء، عالم طب، عالم صيدلة. العالم إذا أطلق صفة العالم الشرعي، العالم بالله وبدينه، والعلم إذا أطلق صفة العلم الشرعي. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على دينه القويم حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن إن شاء الله في هذه الدورة كما علمتم نتكلم على ما يفتح الله عليه على هذه الرسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مسمى قاعدة في الوسيلة، وهي جواب عن سؤال وعن أسئلة وجهت الشيخ الإسلام كعادته رحمه الله ورضي عنه. كثير من الرسائل أكثرها أجوبة عن أسئلة توجه إلى الشيخ رحمه الله. والآن أبدأ القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وهداة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في من عاب أقوالا نقلها جماعة من أكابر الأئمة وأعيان سادة هذه الأمة؟ أولها ما ورده الشيخ أبو الحسين القدوري الحنفي في كتابه الكبير في الفقه المسمى شرح الكرخي في باب الكراهية وصورة اللفظ، قال بشر بن الوليد قال حدثنا أبو يوسف قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشك هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا يجوز. وثانيهما ما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري في كتابه المسمى التحبير في علم التذكير المشتمل على تفسير معاني أسماء الله عز وجل وصورة اللفظ، أنه قال: علم الحق سبحانه أنه ليس لك أسامي مرضية، فقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولا أن تكون بأسماء ربك داعيا خير لك من أن تكون بأسماء نفسك مدعيا، فإنك إن كنت بك كنت بمن لم يكن، وإذا كنت به كنت بمن لم يزل، فشتان بين وصف وبين وصف. وقال: من عرف اسم ربه نسي اسم نفسه، بل من صحب اسم ربه تحقق بروح أنسه قبل وصوله إلى دار قدسه، بل من عرف اسم ربه سمت رتبته وعلت في الدارين منزلته. وثالثها ما ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام في فتاويه المشهورة وصورة اللفظ، أنه قال: لا يجوز التوسل في الدعاء بأحد من الأنبياء والصالحين، إلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن صح حديث الأعمى. وزعم العايب لهذه الأقوال والطاعن على معانيها أن فيها تنقصا بعباد الله الصالحين واستخفافا بحرمة البيت والمشعر الحرام، فهل هذه الأقوال المذكورة تنقص واستخفاف والحالة هذه أو لا؟ وهل يجوز ردها بمجرد رأي الإنسان وما جرت به عوائد بعض أهل الزمان أم لا؟ وهل اشتهر عن الأئمة الأكابر المتبوعين خلاف لهذه الأقوال؟ وهل صح حديث الأعمى الذي أورده الترمذي في جامعه؟ وهل في صريح لفظه ما يبطل الأقوال المذكورة ويوجب اعتقاد خلافها؟ وهل يجوز الحلف بغير الله؟ وإذا لم يجوز، هل يجوز التحليف والإقسام بغير الله؟ والراد لهذه الأقوال المتقدم ذكرها والطاعن فيها إذا لم يكن عنده دليل شرعي قاطع يدفعها به، هل يردع عن ذلك ويزجر؟
نعم، هذه الأسئلة التي وجهت للشيخ رحمه الله، وكما سبق أن رسائل الشيخ الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله الإمام المشهور، أكثر رسائله إجابة عن أسئلة. فمثلا رسالة الواسطية جواب عن سؤال، وسميت بالواسطية لأن السائل من بلدة واسط في العراق، سأل عن يكتب لها عقيدة مختصرة فكتب على العقيدة الواسطية في جلسة بعد العصر. والحموية جواب عن سؤال من بلدة حماة وجه للشيخ، والتدمرية جواب عن سؤال وجه من للشيخ من بلدة تدمر، والمراكشية جواب عن سؤال وجه من بلدة مراكش في المغرب، وهكذا. وهذه القاعدة في الوسيلة جواب عن سؤال كما رأيتم، وهذه الوسيلة هذه القاعدة تختلف عن القاعدة الكبيرة القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة، تلك مطولة وهذه مختصرة. والتوسل يطلق ويراد به أمران، الأمر الأول معناه صحيحان، الأمر الأول القربة إلى الله بطاعته، التقرب إلى الله بطاعته، التقرب إلى الله بطاعته يسمى وسيلة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والثاني الوسيلة بمعنى التوسل والشفاعة، تتوسل بشفاعة فلان، تقول أتوسل يعني بشفاعته بدعائه يدعو وأنت تؤمن، هذا يسمى وسيلة. يعني فلان يتوسل بفلان، يعني يتوسل بدعائه، يتوسل بدعائه فهو يدعو وهو يؤمن، هذا لا بأس به، هذا معناه صحيحان، التوسل إلى الله بمعنى التقرب إلى الله بطاعته، والتوسل بفلان بمعنى التوسل بشفاعة فلان بأن يدعو الله وأنت تؤمن وتسأل الله أن يقبل شفاعته ودعاءه، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتوسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يدعو لهم إذا قحطوا وتأخر المطر، توسلوا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدعو وهو مؤمن. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقحطوا توسل الناس بدعاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمر إذا تأخر المطر يقول اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس ادعو الله، يقوم العباس يدعو وهم مؤمنون، هذه وسيلة، جعل العباس وسيلة، يعني شفاعته ودعاؤه وسيلة. وتأتي الوسيلة بمعنى التوسل بذات الشخص، نتوسل بذاته، هذا بدعة، والصحابة ما توسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانوا توسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم لتوسلوا به بعدما مات، لأن ذاته موجودة عليه الصلاة والسلام. ولماذا عدل الصحابة عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس؟ لأنه توفي عليه الصلاة، تعذر التوسل بشفاعته بدعائه، لو كان يدعو وهو حي يدعوه مؤمن، فلما مات تعذر هذا فتوسلوا بالعباس يعني بدعاء العباس. ولو كانوا يتوسلون بذاته بذات العباس لكان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أوجه وأوجه، دل على أنه ممنوع. ويطلق التوسل بحرمة فلان أو بجاه فلان أو بحق فلان كما سيأتي أيضا، هذا من البدع. توسل التقرب إلى الله بطاعته، وهو أنواع من التوسل بأسماء الله الحسنى وبالصفات العلى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن التوسل إلى الله بالتوحيد كما في الحديث: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. توسل بالإيمان: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا توسل بالإيمان. توسل بالعمل الصالح: تتوسل بعملك الصالح بصلاتك بصيامك بحجك، كما توسل الثلاثة من بني إسرائيل الذين طبقت عليهم الصخرة. فتوسل بالله بأعمالهم الصالحة. توسل أحدهم ببره لوالديه، توسل آخر بعفته يعني عن الزنا بعد قدرته، وتوسل الثالث بأمانته. فرج الله عنهم الصخرة، دعا الله بأعمالهم الصالحة. تتوسل إلى الله بفقرك وحاجتك كما قال الله عن موسى: ربي إني لما أنزلت لي من خير فقير. هذا كله توسل مشروع زائد. توسل إلى الله، كل هذا قربة إلى الله داخل في قوله: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قربة إلى الله بطاعته. تتوسل إلى الله بأسماء الحسنى، تتوسل إلى الله بصفات العلى، تتوسل إلى الله بالتوحيد، تتوسل إلى الله بالإيمان، تتوسل إلى الله بعملك الصالح، تتوسل إلى الله بفقرك وحاجتك واعترافك بذنبك كما جاء في الحديث الذي سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء يعني يقر واعترف. توسل الله بفقرك وحاجتك وعبوديتك لله عز وجل، هذا كله مشروع. أما أن تتوسل إلى الله بدعاء الحي الحاضر وهو يدعو وأنت تؤمن، لا بأس، كل هذا جزء. أما تتوسل بذات الشخص بذاته، هذا بدعة. تتوسل بحرمة فلان، بدعة. بجاه فلان، بدعة. بحق فلان، بدعة. حق فلان له، ليس هناك علاقة ولا مناسبة بين حق فلان وبين سؤالك إجابة الدعاء. فهذا موضوع الرسالة. والمؤلف رحمه الله أفاض وذكر بحوث اعتقادية مهمة في هذه الرسالة. هذا نص السؤال، يقول: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين، ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وهداة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في من عاب أقوالا نقلها جماعة من أكابر الأئمة وأعيان سادات هذه الأمة؟ يعني ما هو قول العلماء في شخص أو أشخاص يعيبون أقوالا نقلت عن أكابر الأئمة في مسألة التوسل؟ هذا هو السؤال. يعني السؤال: في من عاب أقوالا نقلت عن أكابر الأئمة في التوسل. والشيخ أحمد بن تيمية رحمه الله في مقدمة هؤلاء السادة العلماء، هو إمام وقد من الله عليه بالعلم والبصيرة في دينه وفي شريعته، رزقه الله القدرة على رد شبه المبطلين، ورزقه البصيرة في شبههم وردها، وهو أعلم بأدلتهم منهم رحمه الله. فقيضه الله للرد على الصوفية والفلاسفة وأهل البدع بجميع طبقاتهم وأنواعهم: بدع في الإرجاء، بدع في القدر، بدع في الأسماء، بدع في الصفات. ثم ذكر هذه الأقوال التي صدرت عن الأئمة وانتقدها بعض الناس، فما حكم انتقاده؟ أولها يقول: ما أورده الشيخ أبو الحسين القدوري الحنفي، هذا معروف من أئمة الأحناف، قدوري اشتغل بالفقه وأخذ عنه فقه جماعة، وذكر المحقق ترجم له في كتابه الكبير، له كتاب في الفقه المسمى شرح الكرخي في باب الكراهية، وصورة له، يعني صورة هذا اللفظ الذي ورد عن القدوري، قال بشر بن الوليد، وهذا بشر بن الوليد قاضي العراق، أخذ عن الإمام مالك وحمد بن زيد وأبي يوسف. قال بشر بن الوليد: حدثنا أبو يوسف. أبو يوسف هذا هو الصاحب الأكبر لإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة له صاحبان، الصاحب له أبو يوسف والثاني الحسن، والصاحبان قد يوافقان الإمام وقد يخالفان في المسائل الفقهية. وأبو يوسف هو الصاحب الأكبر، ويروي عن الإمام أبي حنيفة في هذا السند، قال بشر بن الوليد: حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة رضي الله عنه. إذن هذا المنقول عن الإمام أبي حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، يعني لا يدعو الله إلا به، يعني لا يتوسل لا يدعو الله إلا به، يعني بأسمائه وصفاته. لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، يعني بأسمائه وصفاته. كان يقول: يا رحمن، يا عليم، يا قدير، يا سميع، يا بصير، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، هذا تدعو الله بالله يعني بأسمائه، تدعو الله بأسمائه وصفاته. لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. هذا كلام عن أبي حنيفة. قال: وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. أكره هنا إذا أطلقت الكراهة عند السلف والأئمة فالمراد بها التحريم، يعني يحرم كراهته. وكذلك في كتاب العزيز لما ذكر الله تعالى المحرمات: الشرك وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتبذير في النفقة، وذكر الزنا والتطفيف في المكال والميزان والقتل. قال بعد ذلك: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروها يعني محرم، كراهة التحريم، المراد بكراهة التحريم. وكذلك إذا جاء كراهة في السنة يراد بها التحريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال ومنع الأوهات وعقوق الأمهات، وهذه محرمة. المراد بالكراهة تحريم. وكذلك إذا قال الإمام أحمد أكره، أو قال أبو حنيفة أكره، أو الشافعي أكره، المراد حرم. وتأتي الكراهة عند المتأخرين بمعنى كراهة التنزيه، يعني ترك الأولى، تركها أولى وأفضل وليس محرما، هذا عند المتأخرين اصطلحوا عليها. لكن المراد بالكراهة عند المتقدمين التحريم. فقال الإمام أبو حنيفة: وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك، يعني أمنع، أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. فإذا الإمام أبو حنيفة قال: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، يعني به بأسمائه وصفاته. وأكره أن يدعو الله أقول أسألك بمعاقد العز من عرشك، أو أسألك بحق خلقك، وهذا قول أبي يوسف دون صحبتين محمد بن الحسن. هذا قول أبي يوسف يوافق الإمام أبو حنيفة في هذا، فيكره أن يقول أسألك بمعاقد العز من عرشك، أو أسألك بحق خلقك. لماذا؟ لأن أبو حنيفة رأى أن قال بمعاقد العز من عرشك مخلوق، سؤال بمخلوق، أسألك بحق خلقي سؤال بحق الخلق، وهذا لا يجوز. أبو يوسف وافق في الجملة الثانية ولم يوافقه في الجملة الأولى. أبو يوسف أجاز أن تقول بمعقد العز من عرشك، ومنع من أن تقول بحق خلقك. لماذا؟ قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشك هو الله، فلا أكره هذا. معقد العز من عرشك ليس سؤالا بالمخلوق، وإنما هو سؤال الله. فكأن أبو يوسف فهم قول معقد العز من عرشك أنها ليس سؤالا بالمخلوق، والإمام حنيفة فهم أنها سؤال بالمخلوق، فلذلك منعها أبو حنيفة، منع أن تتوسل وتقول أسألك بمعقد العز من عرشك، لأنه ظن أو خشي أو سد للذريعة لئلا يكون سؤال بالمخلوق. وأما أبو يوسف فتبين له أن قوله بمعقد العز من عرشك ليس سؤالا بالمخلوق، وإنما معقد العز من عرشه هو الله. ولهذا قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشك هو الله، فلا أكره هذا. أما أسألك بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، أو بحق البيت والمشعر الحرام، قال أبو يوسف: أنا أكره هذا، لأنه سؤال بالمخلوق. حق فلان، فلان ليس له حق على الله حتى تتوسل الله به، أسألك يا الله بحق فلان، ليس له على الله حق. كذلك بحق أنبيائك ورسلك، الخلق ليس لهم حق على الله، بحق البيت بحق المشعر الحرام هذا ممنوع عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف. أما معقد العز من عرشك فاختلف الإمامان، أبو حنيفة يمنعها لأنه لاحتمال أن يراد بها مخلوق، وأبو يوسف يجيزها لأنه تبين لها أنها ليس سؤالا بالمخلوق. قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا يجوز. هذا التوجيه، المسألة بالمخلوق لا تجوز. أسألك يا الله بفلان، بحق فلان، أو بذات فلان، أو بحق نبيك، أو بحق العرش، كل هذه مخلوقات، والمخلوق ليس له حق على الله. فلهذا لا يجوز الإنسان أن يسأل الله بحق أحد من خلقه. فإذا القدوري ومن الأحناف وافق الإمام أبي حنيفة ووافق أبا يوسف، وقال العلماء كاف أيضا، قال الإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة كلهم، والأئمة كل أئمة السنة والجماعة يمنعون من السؤال بالمخلوق. لذلك قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا يجوز. هذا من الأمثلة التي عيبت عابها بعض الناس. المثال الثاني ما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري، هذا هو عبد الكريم قشيري النيسابوري ينسب إلى التصوف، تنسب إلى الرسالة القشيرية، ومن أشهر مؤلفاته فيها بعض الملحوظات، ولكن ما نقل عنه ليس فيه محذور، وقد يكون عليه ملحوظات وفي بعض المؤلفات في التصوف، لكن الكتاب هذا المسمى التحبير في علم التذكير هو مطبوع كما قال محقق باسم شرح أسماء الله الحسنى، هذا لا محذور فيه، هذا الكتاب كتاب لا محذور فيه، ولهذا في شرح لأسماء الله الحسنى هذا منقول عنه، فانتقد بعض الناس ما نقل عنه، أما ما نقل عنه في القشيرية وفي غيرها هذا بحث آخر، لكن في كتاب شرح الأسماء الحسنى مشتمل على تفسير معاني أسماء الله عز وجل عاب عليه بعض الناس، صورة اللفظ أنه قال علم الحق، الحق هو الله من أسماء الله، يقول في المطبوع علم الخالق بدل الحق الخالق، والمعنى واحد، علم الحق أو علم الخالق سبحانه أنه ليس لك أسامي مرضية، ليس لك الخطاب المخلوق، ليس لك أيها المخلوق أسامي مرضية، فقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله سبحانه فادعوه بها، أما أنت أيها المخلوق ليس لك أسامي مرضية، أنت قصار، أنت عبد لله، إنما ترضى إذا وفقك الله للعمل الصالح، والأسماء المرضية هي لله، وعلم الحق الله سبحانه أنه سبحانه أنه ليس لك أيها العبد أسامي مرضية، أسامي جمع اسم، أسامي جمع اسم، يعني ليس لك أسم مرضية، فقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعو الله بأسمائه، أما أنت لا تدعو باسم مخلوق، والمخلوق ليس له أسامي مرضية، بمعنى أنه يدعى بها، وإن كان قد يكون الأسماء الحسنة لا بأس بها، لكن المراد مرضية يرضى أن يسأل الله بها، فالله لا يرضى أن يسأل الله باسم المخلوق، علم الحق سبحانه وأنه ليس لك أسامي مرضية، فقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال ولا أن تكون بأسماء ربك داعية خير لك من أن تكون بأسماء نفسك مدعيا، يعني كونك تدعو بأسماء ربك خير لك من أن تدعو بأسماء نفسك، هذا معنى العبارة، يعني كونك تدعو بأسماء ربك خير لك من أن تدعو بأسماء نفسك، ثم قال فإنك إن كنت بك كنت بمن لم يكن، وإذا كنت به كنت بمن لم يزل، فشتان بين وصف وبين وصف، هذه فيه العبارة فيها توافق بعض عبارة الصوفية، لأنه هو الصوفي القشيري يغلب عليه هذا، المراد بقوله المراد بمن لم يكن المخلوق لأنه لم يكن كان عدما، والمراد بمن لم يزل الخالق لأنه لا يزال سبحانه وتعالى هو الأول، فقال عن الخالق لم يزل، وقال عن المخلوق لم يكن، ايش معنى لم يكن؟ يعني كقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان، كان معدما ثم وجده الله، يقول فإذا كنت الآن تدعو بأسماء نفسك فأنت الآن تكون بمن لم يكن، علقت نفسك بمخلوق كان لم يكن، أما إذا سألت الله بأسمائه فأنت تسأل ربك الذي لم يزل، هو الأول الذي لم يزل، هو الأول الذي سقم له شيء، هذا معنى قوله ولأن تكون بأسماء ربك داعية خير لك من أن تكون بأسماء نفسك مدعيا، فإنك إن كنت بك كنت بنفسك كنت بمن لم يكن، بالمخلوق الذي لم يكن كان عدما، وإذا كنت به يعني بالله كنت بالله الذي لم يزل هو الأول فليس قبله شيء، فشتان بين وصف وبين وصف، شتان بين وصف الخالق ووصف المخلوق، وقال أيضا من عرف اسم ربه نسي اسم نفسه، من عرف اسم ربه نسي اسم نفسه، هذه أيضا فيها نوع من التصوف، بمعنى أنه إذا عرف اسم الله يدعو الله باسمه ولا يدعو باسم نفسه لأنه مخلوق إنما يدعو اسم ربه، فإذا ترك اسم المخلوق فكأنه نسيه ولا لا ينسى، لكن الصوفية عندهم عبارات يقول الإنسان ينبغي أن ينسى نفسه وينسى المخلوق ويعلق نفسه بالله عز وجل حتى لا يشوش عليه بزعمهم، حتى يقول يتناسى المخلوق ثم يصل إلى درجة ينكرون المخلوق، هذا من أعمال الصوفية ومن اعتقادات الصوفية، فهو يقول من عرف اسم ربه نسي اسم نفسه، يعني بمعنى أنه يعلق ما جاءه بالله ويكون قلبه معلق بالله ولا يتوسل بالله وأسمائه، أما المخلوق فإنه يعرض عنه فكأنه نسيه. من عرف اسم ربه نسي اسم نفسه، بل من صحب اسم ربه تحقق بروح أنسه قبل وصوله إلى دار قدسه. من صحب اسم ربه تحقق بروح أنسه، من صحب اسم ربه بمعنى أنه توسل الله بأسمائه وصفاته وتأمل معاني الصفات وعمل بها وحفظها، فإنه في هذا الحال يكون صاحب اسم ربه. وحينئذ يتحقق بروح أنسه، يتحقق بالأنس بالله قبل وصوله إلى دار قدسه وهي الجنة، يعني يدخل الجنة في الدنيا قبل الجنة في الآخرة، مثل ما قال بعض السلف إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل الجنة، وهي الأنس واللذة التي يجدها الإنسان في قلبه بالعبادة، اللذة التي يجدها الموحدون المخلصون، يجدون لذة بعبادة الله تعالى وطعم، كما جاء في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وجد حلاوة الإيمان، لذة الإيمان وطعم الإيمان. إذا الإيمان له حلاوة ولذة وطعم، والعبادة لها حلاوة وطعم ولذة، يتلذذ الإنسان بالطاعة الموفقون المؤمنون الموفقون الذين الله عليهم، يجد لذة وراحة وطعم العبادة، فهو في خلوة مع ربه، مثل ما حصل لبعض الصحابة. إن صح أن سرية اثنان يحرسان الجيش على العدو، فقال أحدهما للآخر: يكفي واحد منا واحد، فنام أحدهما وجعل يصلي، فجاءه سهم العدو وأصابه وهو يصلي، فنزع السهم، ثم أصاب مرة ثانية فنزع حتى جرت الدماء، فسالت على صاحبه واستيقظ، قال: لما لم تنقذني؟ قال: أنا كنت في سورة في آيات لذة عظيمة ما استطعت أتركها، فلا يبالي بضربات الأسهم تضربه والدماء تجري وهو في لذة. هذه لذة العبادة يجدها الصحابة ويجدها المؤمنون. ولهذا قال بعض السلف: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال بعض السلف: إن كان أهل الجنة في هذه اللذة فهم في عيش طيب، اللذة تجدها. إن كان أهل الجنة في مثل ما نجده يعني من اللذة والراحة والنعيم، النعيم نعيم القلب، قد يكون القلب منعم والجسم ولو لم يكن الجسم يعني منعم، قد يكون في السجن وقلبه منعم، مسجون لكن قلبه في نعيم ولذة وراحة، والجسد محمل مركب بالروح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المؤلف كان في السجن، يقول ابن القيم رحمه الله: إذا ضاقت صدورنا وأصابتنا الهموم ذهبنا إلى الشيخ وهو في السجن فيحدثنا فتزول الهموم. سجين، السجين مرتاح، ومن في الخارج هم عندهم هموم وغموم، فالسجن سجن القلب، الذي سجن قلبه عن الله هذا مسجون. أما الجسد قد يكون الإنسان مسجون وقد يكون يعذب، ولكن القلب في نعيم وفي راحة وفي قرة عين. ولهذا يقول أيضا بعض السلف: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من العبادة واللذة لجالدونا عليه بالسيوف. ما عندهم راحة ولا عندهم لذة، ولو كان في أبها وفي ملك وفي عندهم قصور وعندهم أنهار وجنات وملايين، يعني يقول هذه كلها ليست السعادة فيها، السعادة سعادة في القلب. ولهذا يقول هنا: بل من صحب اسم ربه تحقق بروح أنسه. من صحب اسم الله معنى أنه عمل به وتفهم وتدبر معاني أسماء الله وعمل به وحفظه، كما في الحديث: إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أحصاها بأن تدبرها وتأمل معانيها وحفظها ودعا الله بها وعمل بما يمكن العمل منها، هذا هو الإحصاء. وهذا هو مراد المؤلف: من صحب اسم ربه تحقق بروح أنسه، تحقق بالروح واللذة والأنس التي يجدها قبل وصوله إلى دار قدسه. دار قدسه هي الجنة. من صحب اسم الله حصلت له الروح والأنس قبل الوصول إلى الجنة. هذا على حد ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، بمعنى أنه يصل اليومين والثلاثة والأربعة الليل مع النهار ولا يشرب في الليل، فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. الوصول إلى السحر بمعنى أنه لا يأكل مرة واحدة في السحر، يجعل عشاءه سحورا وسحوره عشاء مرة واحدة، هذا لا بأس به. أما أن يواصل ولا يأكل فهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تواصلوا. قالوا رسول إنك تواصل. فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال رسول الله يعني الصحابة يريدون الخير، نريد أن نقتدي بك. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال عزرهم عنه ونكل بهم، واصل بهم في آخر الشهر، واصل باليوم 28 صاموا يومين، ثم 29 فصاموا، فرؤية الهلال. فقال لو بقي الشهر لنكلت بكم لزدتكم يوما ثالثا، كالتنكيل بهم يبين لهم أنهم لا يستطيعون وأن هذا مشقة عليهم، مثل ما جاء في بعض الأدب ضعيف، مثل ما جاء في بعض الحديث في حصار الطائف أنهم حاصروا مدة طويلة شهر، فشق عليهم ذلك، فشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نبقى، ثم بعد ذلك أصابهم جراح، فشاورهم مرة ثانية فسكتوا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ضعفهم، فالإنسان ضعيف. لما لم يواصل بهم يوما بعد يوم ثم راوا الهلال فقال لو بقي لزدتكم كالتنكيل لهم. استدل به العلماء على أن الوصال ويكون لا يأكل في الليل ويصوم اليومين والثلاثة مكروه، وقال بعض العلماء أنه حرام، والصواب أنه مكروه، لأنه لو كان حرام لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، وإنه مكروه. فالأحوال للصائم ثلاثة: الحالة الأولى وأكملها أن يفطر يبادر بالإفطار من حين الغروب، كما في الحديث القدسي يقول الله: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. والحالة الثانية أن يواصل إلى السحر، وهذا جائز، لنجعل سحوره عشاء وعشاءه سحورا، لحديث لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والحالة الثالثة أن يواصل الليل مع النهار ولا يأكل لا في السحر ولا في غيره ولا يشرب، فهذا مكروه أو حرام قولا لأهل العلم، والصواب أنه مكروه. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالوا يا رسول الله لما نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، أبيت يطعمني ربي ويسقيني. كيف يطعمه ويسقيه؟ اختلف العلماء في معنى قوله يطعمه. قال بعض العلماء المعنى أنه يؤتى بطعام وشراب من الجنة، لكن هذا قول ضعيف، لأنه لو كان يأكل ويشرب ما أقرهم على قوله أنك تواصل، ما كان مواصل، كان مفطر. والصواب أن معنى أبيت ربي يطعمني أنه أن المعنى ما يفتح الله عليه من مودي أنسه ونفحات قدسه واللذة التي يجدها من الذكر ما يغنيها عن الطعام والشراب. هذا هو الصواب، أن المراد ليس المراد يأكل بطعام وشراب من الجنة، المراد أن الله يفتح عليه من نفحات قدسه ومواد أنسه ما يغنيها عن الطعام والشراب، كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. فأحيانا ينشغل الإنسان عن الطعام والشراب إذا كان فرح أو مسرور ما يشتهي الطعام والشراب، وكذلك الحزين يجلس مدة ما يأكل ولا يشرب ولا يحس لا بالجوع ولا بالعطش. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتح الله عن المواد أنسه ونفحات قدسه يغنيه عن الطعام والشراب. كل هذا يفسر معنى قوله: من صحب اسم ربه تحقق بروح أنسه، حصلت له أنس وروح ولذة ونشوة قبل وصوله إلى دار قدسه وهي الجنة دار قدسه. قال: بل من عرف اسم ربه سمت رتبته. من عرف اسم ربه سمت رتبته، علت مرتبته، يعني من عرف، ليس المراد المعرفة فقط مجرد المعرفة، بل المراد عرف اسم ربه وتدبر معانيه ودعا الله به وتوسل إليه به وتعبد لله بذلك، لا شك أن رتبته تعلو، سمت رتبته. بل من عرف اسم ربه سمت رتبته وعلت في الدارين منزلته، الدارين دار الدنيا ودار الدنيا والآخرة. هذا القول الثاني الذي عيب. القول الثالث قال: وثالثها ما ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام، ذكر المحقق قول اسمه عبد العزيز بن عبد السلام بن عبد القاسم في فتاويه المشهورة، وصورة اللفظ أنه قال: لا يجوز التوسل في الدعاء بأحد من الأنبياء والصالحين إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى. لا يجوز التوسل في الدعاء بأحد من الأنبياء والصالحين إلا برسول الله، يعني أسألك يا الله بنبيك، يقول إن صح حديث الأعمى. ذكر المحقق الموجود في فتاوي العز بن عبد السلام، يقول: أما مسألة الدعاء فقد جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بعض الناس الدعاء، فقال في أقواله: قل اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد النبي الرحمة. وهذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون مقصورا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد ولد آدم، وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء، لأنه ليس في درجته، وأن يكون هذا ما خص به تنبيها على علو درجته ومرتبته. انتهى. والحديث المشار إليه هو حديث الأعمى. هذا كلام بن عبد السلام العز بن عبد السلام يقول ما يجوز التوسل في الدعاء بأحد من الأنبياء. ما تقول أسألك يا الله بنوح ولا بعيسى ولا بموسى ولا أسألك بأنبيائك ولا بالكعبة، لأنه سؤال مخلوق لا يجوز إلا الرسول خاصة. يجوز أن تقول أسألك بنبيك محمد إن صح حديث الأعمى. هذا كلام من؟ العز بن عبد السلام. يقول لا يجوز السؤال بالمخلوق إلا في النبي خاصة إذا صح حديث الأعمى. لكن هل صح حديث الأعمى؟ نعم صح، الصواب أن حديث الأعمى صحيح، رواه الترمذي بسند صحيح، ولكن مع صحة حديث الأعمى فليس في حديث الأعمى سؤال بالنبي بذات النبي، وإنما هو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث كما جاء في الترمذي أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله، قال فادعه، قال فأت البيضة وتوضأ وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة في أن ترد إلي بصري، اللهم شفعه في. فالنبي يدعو والأعمى يؤمن، فشفع الله في نبيه ورد عليه بصره. فهل هذا سؤال بذات النبي أو سؤال توسل بذات النبي أو توسل بدعائه؟ توسل بدعائه. فنقول الحديث الأعمى صحيح ولكن ليس سؤال بذات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما توسل بدعائه وهو حي. فالعز بن عبد السلام يقول يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى، ويكون هذا خاص بالنبي، خاص بالنبي دون غيره من الأنبياء والملائكة. ونحن نقول للعز بن السلام نعم صح حديث الأعمى، ولكن مع صحته ليس فيه توسل بذات النبي، وإنما توسل بدعائه في حياته، وهذا لا محذور فيه. في سورة اللفظ أنه قال لا يجوز التوسل في الدعاء بأحد من الأنبياء والصالحين إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى. قال وزعم العائب لهذه الأقوال، يعني عندنا ثلاث أقوال أو ثلاث نقول الآن. نقول النقل الأول عن القدوري، والنقل الثاني عن القشيري، والنقل الثالث عن العز بن عبد السلام. وزعم العائب والسائل ماذا يقول؟ يعيب، يقول إن أناس يعيبون أقوالا نقلت عن جماعة من أكابر الأئمة. يقول وزعم العائب لهذه الأقوال والطاعن على معانيها أن فيها تنقصا بعباد الله الصالحين واستخفافا بحرمة البيت والمشعر الحرام. يقول اللي يمنع مثلا من السؤال في الأنبياء والصالحين معناه تنقصه، واللي يمنع من السؤال بحق البيت بحق المشعر الحرام معناه مستخف بها. هل هذا صحيح؟ الذي يقول لا يتوسل بالأنبياء إنه متنقص الأنبياء، يقول لا يجوز التوسل بنوح ولا متنقص الأنبياء، والذي يقول لا يجوز التوسل ببيت الحرام والمشعر الحرام مستخف بها، فهل هذه الأقوال المذكورة تنقص واستخفاف والحالة هذه أو لا؟ هذا السؤال وجهة الشيخ. السؤال الثاني وهل يجوز ردها بمجرد رأي الإنسان وما جرت به عوائد بعض أهل الزمان يردها لأن مجرد الرأي أو مجرد العادة التي مشى عليها الناس؟ السؤال الثالث وهل اشتهر عن الأئمة الأكابر المتبوعين خلاف لهذه الأقوال؟ السؤال الرابع وهل صح حديث الأعمى الذي أورده الترمذي في جامعه؟ السؤال الخامس وهل في صريح لفظ ما يبطل الأقوال المذكورة؟ صريح لفظ الحديث الأعمى يبطل الأقوال المذكورة ويوجب اعتقاد خلافها؟ السؤال السابع وهل يجوز الحلف بغير الله؟ معروف الحلف بغير الله شرك. وإذا لم يجوز هل يجوز التحليف والإقسام بغير الله؟ إذا لم يجوز الحلف بالله هل يجوز الحلف والإقسام بغير الله؟ والراد لهذه الأقوال المتقدم ذكرها والطاعن فيها إذا لم يكن عنده دليل شرعي قاطع يدفعها به هل يردع عن ذلك ويزجر؟ نعم، إذا لم يكن عنده دليل لا يتكلم شيء إلا بدليل، فلا يمنع شيء إلا بدليل ولا يجوز شيء إلا بدليل. هذا السؤال الآن. بعد ذلك أجاب المؤلف رحمه الله عن هذه الأسئلة إلى نهاية الرسالة وما تقارب 40 صفحة وكذا. نعم.
فأجاب رضي الله عنه الحمد لله ليس في شيء من هذه الأقوال تنقص ولا استخفاف لا بصالح عباد الله ولا بشعائر الله، وإنما يكون منتقصا من تنقصهم عن منزلتهم التي جعلهم الله بها، كمن لا يرى حج البيت قربة وطاعة لله ولا يرى الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى شيئا، كما كان بعض أهل الجاهلية لا يرون الصفا والمروة من شعائر الله، وكان بعضهم يخاف إذ كانوا يعظمونها في الجاهلية ألا يكون من شعائر الله في الإسلام، فأنزل الله قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، جوابا للطائفتين كما ثبت ذلك في الصحاح.
نعم.
ولمن لا يرى تعظيم الهدي والضحايا التي قال الله فيها ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وكمن لا يرى تعظيم حرمات الله فلا يحرم صيد الحرم ونباته وسائر ما حرم الله تعالى من المحرمات، فإن الواجب على الخلق فعل ما أمر الله به من العبادات واجتناب ما حرمه من المحرمات، فإن هذا وهذا من دين الله الذي بعث به رسله، ولهذا قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن تمام تعظيمه،
فهذا المؤلف رحمه الله أجاب قال الحمد لله، وعاد ثم يبدأ رسائله الجواب يقول الحمد لله. قال الحمد لله ليس في شيء من هذه الأقوال تنقص ولا استخفاف لا بصالح عباد الله ولا بشعائر الله. يعني إذا منع الإنسان من السؤال بالأنبياء والسؤال بالبيت حق البيت المعشر ليس فيه استخفاف بالبيت، ما في استخفاف بالبيت ولا في تنقص لعباد الله. إذا منع الإنسان من السؤال بالمخلوق، السؤال بالنبي يقول لا تسأل بالنبي ولا تسأل بالصالحين، ليس فيها تنقص له ولا نقص من حقهم ولا من درجاتهم التي أنزلها الله. وكذلك أيضا إذا منعت من السؤال بالبيت لا تسأل، أقول أسألك يا الله بالبيت الحرام أو بالمشعر الحرام، ليس فيه استخفاف بالشعائر. الذي يكون مستخف الشعائر هو الذي لا يرى الحج حج البيت قربة، هذا المستخف. وكذلك أيضا الذي لا يرى تعظيم الهدي والأضاحي، وكذلك الذي لا يرى تعظيم حرمات الله، هذا المستخف. أما الذي يمنع من السؤال بالبيت وبالمشعر الحرام هذا ليس مستخفا بها، وإنما هو يقف مع الشر يدور مع الشر، لأن هذا سؤال بالمخلوق والمخلوق لا يسأل به. وكذلك إذا قلت لا يجد توصل بالنبي ليس تنقص للنبي، بل هذا اتباع للنبي، الأنبياء يتبعون ويحبون وتصدق أخبارهم ويعمل بالشريعة، الشريعة كلها في زمانه. فالذي لا يعمل بالشريعة أو الذي يتنقص النبي وينزل عن مرتبة التي أنزله الله لها فلا يعترف بنبوته، هذا هو المتنقص له. أما الذي يمنع من السؤال به يقول لا تسأل بالنبي لأن هذا لم يرد، لأنه بدعة، لا يكون متنقصا. فالمؤلف يقول لا يكون متنقص، من منع السؤال بالنبي بالأنبياء ما يكون متنقصا لهم، المتنقص لهم هو الذي لا يصدق أخبارهم أو لا يعمل بشريعتهم أو لا يؤمن بهم، هذا المتنقص لهم. أما الذي يمنع من السؤال بهم هذا يدور مع الشر حتى دار. وكذلك الذي يمنع من السؤال بالبيت، أسألك يا الله بالكعبة مثلا أو بالمشعر الحرام أو بمنى أو بعرفة أو مزدلفة، الذي يمنع من السؤال بها ليس مستخف بها، المستخف هو الذي لا يرى الحج قربة، والذي لا يرى تعظيم الهدايا والأضاحي، والذي لا يرى تعظيم حرمة الله، هذا المستخف. أما الذي يمنع من السؤال بها ليس مستخفا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الحمد لله ليس في شيء من هذه الأقوال تنقص، يعني للأنبياء والرسل، ولا استخفاف لا بصالح عباد الله ولا بشعائر الله. من هو الذي يكون متنقصا؟ قال وإنما يكون متنقصا من تنقصهم عن منزلتهم والتي جعلهم الله بها. من تنقص النبي ولم يؤمن بنبوته، نعم هذا المتنقص، أو لم يؤمن بشريعته، هذا المتنقص. وإنما يكون متنقصا من تنقصهم عن منزلتهم والتي جعلهم الله بها، كمن لا يرى حج البيت قربة وطاعة لله، نعم هذا المتنقص، ولا يرى الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنها شيئا، هذا المتنقص. كما كان بعض أهل الجاهلية لا يرون الصفا والمروة من شعائر الله، وكان بعضهم يخاف إذ كانوا يعظمونها في الجاهلية ألا يكون من شعائر الله في الإسلام، فأنزل الله هذه الآية، أنزل الله قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، جوابا للطائفتين كما ثبت ذلك في الصحاح. بعض أهل الجاهلية تحرجوا من أن يطوفوا بين الصفا والمروة. لماذا تحرجوا؟ لأن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولا نذكر الصفا، فتحرجوا. قال بعضهم إن الصفا والمروة من شعائر الله، أمر الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يقول قبل أن تنزل الآية إن الصفا والمروة، ولم يأمرهم بالطواف بين الصفا والمروة، فتحرجوا. فقالوا كيف نطوف بالصفا والمروة والله ما ذكرها، ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة. وطائفة أخرى تحرجوا من الطواف بالسابع صفة العروة، لأنهم في الجاهلية كانوا يهلون لمنات الطاغية ثم يطوفون بالبيت ثم يسعون بالصفة والمروة، فقالوا لا نشارك على الجاهلية، إذا طفنا شاركنا على الجاهلية. فأنزل الله هذه ردا على الطائفتين، إن الصفة والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طائفة تحرجوا قالوا ما نسعى من الصفة والمروة لأن الله ذكر الطواف بالبيت ولا ذكر الطواف بالصفة والمروة، وطائفة قالوا لا نتحرج لأن فيها صنمين الجاهلية أو الصفة والمروة فلا نتحرج فلا نطوف. فأنزل الله هذه الآية ردا على الطائفتين، الطائفة الأولى اللي تتحرج من الطواف لأن الله لم يذكر الطواف بالصفة والمروة، والطائفة الثانية تتحرج لأن فيها أصنام ولأنهم كانوا يحلون في الجاهلية لمناه. فأنزل الله هذه الآية ترد على الطائفتين، إن الصفة والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا جناح عليه أن يطوف بهما. في الصحيحين من حديث عروة أنه سأل عائشة عن هذه الآية، أشكلت عليه عروة بن الزبير خالة عائشة ابن أختها، فهم من الآية فهما غير صحيح، فصححت له الفهم عائشة. ما هو الفهم الذي فهمه؟ فهم عروة أن الآية تدل على أنه لا حرج في ترك الطواف بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطوف بهما. شوف الفهم المغلوط اللي فهم عروة، يقول لا جناح على من ترك الطوف بينهما، خلاص لأن الله يقول لا جناح عليه الطوف بهما. فصححت له عائشة الفهم وقالت لو كانت كما قلت لكان فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لكن الآية ألا يطوف بهما، فهي الآية تنفي الحرج عن الطواف وليس معناها ترك الطواف. لو كانت كما فهم عروة كانت الآية فلا جناح أن يطوف بهما، لكن ألا يطوف بهما. انظر الحديث في البخاري بل في الصحيحين، عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. هذا الفهم لفهم عروة، فهم الخاطئ. قال فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما بين الصفا والمروة، حلف على ما يعتقده على فهمه. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، تصحيح الفهم. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت. شوف معرفة السبب النزول يفيد في فهم المعنى الآية. عائشة فهمت ما سبب النزول وعروة ما فهم سبب النزول، فلذلك أخطأ في فهم الآية. قالت ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية، لمنات هذا الصنم لأهل المدينة وغيرهم، كما أن مناه صنم لأهل الطائف والعزة شجرة لأهل مكة، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة أو أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله هذه الآية. قالت عائشة وقد سن رسول رضي الله عنه وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، علم هذا علم حصل له، علم استفاده أبو بكر، قال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كانوا يهلوا بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، الفريق الأول في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. يعني نزلت في الطائفتين، طائفة تحرجت كيف تطوف بها وكانوا في الجاهلية يطوفون بها، وطائفة تحرجت لأن الله ذكر طواف البيت ولو ذكر طواف بالصفا والمروة. رواه البخاري في كتاب الحج وكذلك أيضا مسلم في باب بيان أن السعي بالصفاء والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. مسلم معروف أنه ليس له الأبواب للنووي، مسلم لم يبوب، إنما ذكر كتاب الحج لكن الأبواب للنووي. قال المؤلف: ولمن لا يرى تعظيم الهدي والأضاحي التي قال الله فيها: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى بيت العتيق. هذا المستخف، المستخف في شعائر الله هو الذي لا يرى تعظيم الهدي والأضاحي، أو لا يرى الحج بالبيت قربه وطاعة، ولا يرى الوقوف بعرفة ومزدلفة منها شيئا، هذا المستخف. أما الذي يمنع من السؤال بها هذا وافق الشرع هو مستخف. وكمن لا يرى تعظيم حرمات الله أيضا كذلك، الذي لا يرى حرمات الله هذا هو المستخف. مثال ذلك قال: فلا يحرم صيد الحرم ونباته، الذي لا يحرم صيد الحرم ونباته هذا هو المستخف، لأنه ارتكب النهي. فلا يرى حرم الصيد الحرم ونباته وسائر ما حرم الله تعالى من المحرمات، فإن الواجب على الخلق فعل ما أمر الله به من العبادات واجتناب ما حرمه من المحرمات، فإن هذا وهذا من دين الله الذي بعث به رسله. هذا وهذا، الإشارة الأولى تعود إلى أي شيء؟ فإن هذا فعل ما أمر الله، والإشارة الثانية اجتناب ما حرمه الله، فإن هذا وهذا، هذا فعل الأوامر وهذا ترك النواهي، كله من شرع الله، فإن هذا وهذا من دين الله الذي بعث الله به رسله. فتبين بهذا الخلاصة جواب المؤلف رحمه الله أن من منع الحلف بالأنبياء والصالحين لا يكون مترقصا لهم، إنما المترقص هو الذي لا يؤمن بهم ولا يعترف بنبوتهم ولا يتابعهم، هذا المترقص. وكذلك من منع السؤال بالبيت الحرام وبالمشعر الحرام وبالمنى وبالزلفة لا يكون مستخفا بشعائر الله، إنما المستخف بشعائر الله هو الذي لا يرى الحج قربه ولا يرى تعظيم الهدي والأضاحي أو ولا يرى تعظيم حرمات الله، فلا يحرم الصيد صيد الحرم ونباته ولا يفعل ما أمر الله به ولا تكمله الله، هذا هو المستخف. نعم. ومن تمام تعظيمه
البيت أن يعبد الله فيه كما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيطاف به ويستلم الركنان اليمانيان ويقبل الحجر الأسود.
نعم. فلو قال قائل:
من تعظيم استلام الركنين الشاميين ويقبل مقام إبراهيم والتمسح به أو تقبيل غير الحجر الأسود من جدران الكعبة ونحو ذلك مما قد يظنه بعض الناس تعظيما، كان هذا غلطا. وإذا نهاه ناه عن ذلك فقال: نهيك لي عن هذا تنقص واستخفاف بحرمة البيت، كان قد غلط غلطا ثابتا.
نعم.
ولهذا لما طاف ابن عباس ومعاوية بالبيت فكان ابن عباس لا يستلم إلا الركنين اليمانيين، واستلم معاوية الأركان الأربعة، فقال ابن عباس رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستلم إلا الركنين. فقال معاوية رضي الله عنه: ليس من البيت شيء مهجور. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فسكت معاوية ووافق ابن عباس.
نعم.
فمعاوية احتج بأن البيت كله معظم لا يهجر منه شيء، فأجاب ابن عباس بأن العبادات يجب فيها اتباع ما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، ليس لأحد أن يسوغ برأيه عبادة لما يراه في ذلك من تعظيم الشعائر، فوافقه معاوية وعلم أن الصواب مع ابن عباس.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إن من تمام تعظيم البيت أن يعبد الله فيه كما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعظيم البيت ليس بالحلف به، وإنما تعظيم البيت بالطواف به كما أمر الله كما أمر. ومن تمام تعظيم البيت أن يعبد الله فيه كما شرعه رسول الله، تعبد الله عبادة موافقة للشريعة، فيطاف به ويستلم الركنان اليمانيان ويقبل الحجر الأسود، هذا من تمام تعظيمه. تطوف بالبيت وتستلم الركنان اليمانيان وتقبل الحجر الأسود فقط، لكن تستلم الأركان الأربعة، تتمسح بأستار الكعبة أو تمسح جدران الكعبة، هذا ما ليس من تعظيمه، هذا من البدع، وليست البدع فيها تعظيم. التعظيم اتباع الشرع. تعظيم البيت أن يعبد الله فيه كما شرعه رسول الله. شرع رسول الله الطواف بالبيت، وشرع استلام الركنين اليمانيين، وشرع تقبل الحجر الأسود، ولم يشرع تقبيل الركنين الشاميين، ولم يشرع تمسح بجدران الكعبة، ولا بأستارها، ولا بمقام إبراهيم. هذا هو التعظيم. يقول مالك رحمه: فلو قال قائل من تعظيم البيت استلام الركنين الشاميين، المراد بالركنين الشاميين اللذان يليان الحجر، أحدهما الشامي والثاني العراقي، ويقال الشاميين تغليب، إلا أحدهما الشامي والثاني العراقي، ركن اليماني والركن الأسود والركن الشامي والركن العراقي. الركن اليماني معروف هو مبدأ الطواف، الركن الأسود، واليماني هو الذي قبله يستلمان، الركن اليماني والأسود يستلمان، ويقبل الحجر الأسود ولا يقبل اليماني، وبعده يليه الركن الشامي ثم العراقي، لا يستلمان ولا يقبلان، ويسمان الشاميان تغليب مثل العمران، تغليب أبو بكر وعمر، مثل القمران تغليب الشمس والقمر، كذلك الشاميان تغليب العراقي مع الشامي. فلو قال قائل الشيخ يفرض الآن فرض، لو قال قائل من تعظيم البيت استلام الركنين الشاميين وتقبيل مقام إبراهيم والتمسح به وتقبيل غير الحجر الأسود من جدران الكعبة ونحو ذلك، لو قال شخص أنا أرى من تعظيم البيت أستلم الأربعة كالأربعة كلها، بس ما تستلم إلا اليماني والحجر الأسود، أو أستلم الأربعة كلها، أعظم البيت وأقبل مقام إبراهيم وتمسح به وبجدران الكعبة وقبل غير الحجر الأسود. يقول المؤلف: لو قال هذا قائل مما قد يظنه بعض الناس تعظيما كان هذا غلطا، وإذا نهاه ناهي عن ذلك فقال نهيك لي عن هذا تنقص واستخفاف بحرمة البيت. قال شخص لا تستلم الأركان الأربعة ولا تتمسح بالجدران، قال لي طيب يا أخي أنت مستخف بالبيت، تبين ما عظم البيت؟ بعظم البيت، كل شيء بتمسح فيه، الجدران والأستار الكعبة تكون معظمة. فإذا قال شخص إذا نهيتني عن هذا معنى تنقص الكعبة واستخفيت بحرمتها. يقول المؤلف: فإذا نهاه ناهٍ عن ذلك فقال نهيك لي عن هذا تنقص واستخفاف بحرمة البيت كان قد غلط غلطا ثابتا، يعني غلط واضح. ليس هنا يعني هناك كونك تربط استخفاف بالبيت بعمل شيء لم يشرعه الله ولا رسوله، لا، تعظيم البيت بأن تعمل فيه ما شرعه الله، وإذا تركت لم ما شرعه الله ما يكون استخفافا. ثم قال: ولهذا لما طاف ابن عباس ومعاوية بالبيت فكان ابن عباس لا يستلم إلا الركنين اليمانيين، واستلم معاوية الأركان الأربعة كلها، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين، فقال معاوية ليس من البيت شيء مهجور، فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فسكت معاوية ووافق ابن عباس. يعني معاوية في خلافته لما كخليفة أمير المؤمنين وحج جعل يستلم الأركان الأربعة كلها، الركن اليماني والحجر الأسود والركن الشامي والعراقي، فأنكر عليه ابن عباس قال لا تستلم الركن الشامي والعراقي، فقال له معاوية: طيب ابن عباس أفي البيت شيء مهجور؟ في شيء مهجور، ما نهجر البيت، كل البيت معظم. فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركنين اليمانيين. فقال معاوية: صدقت، ورجع إلى قوله. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تعظيما للبيت ومع ذلك ما استلم. قال: فمعاوية احتج بالبيت بأن البيت كله معظم لا يهجر منه شيء. معاوية يقول احتج بأن البيت كله معظم لا يهجر منه شيء، اجتهاد. فأجابه ابن عباس بأن العبادات يجب فيها اتباع ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ليس لأحد أن يسوغ برأيه عبادة لما يراه في ذلك من تعظيم الشعائر. فوافقه معاوية وعلم أن الصواب مع ابن عباس. ولما كان في زمن عبد الله بن الزبير كان الخليفة بعد ذلك، لما بويع لعبد الله بن الزبير بعد موت يزيد معاوية، وسمع الحديث من عائشة وقالت إن النبي قال: لولا قومك حديث عهد بكفر لنقبت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. الرسول منعهم من ذلك ما هو قربهم من الكفر، أسلموا حديثا وتنكر قلوبهم ولا يستطيعون ولا يتحملون هذا، يخشى على بعضهم من الردة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخذ من العلماء قاعدة، وهي ترى الفاسد المقدم على جلب المصالح. قال عبد الله بن الزبير: الآن ما خشيه النبي زال، الآن الناس أسلموا وتمكن الإيمان من قلوب الناس وأريد أن أطبق الحديث، فهدم الكعبة وأدخل الحجر داخل الكعبة ونزل باب الكعبة بدل ما كان مرفوع وفتح لها بابا غربيا, باب شرقي وباب غربي, باب يدخل الناس منه باب غربي, على ما روت له عائشة الحديث. وجعل في خلافة يستلم الأركان الأربعة كلها لأن صارت على قواعد إبراهيم, لأن الحكمة في كون الركنين الشاميين لا يستلمان لأنه ليس على قواعد إبراهيم. الحجر أخرجت منه قريش 7 أذرع ونصف, 6 أذرع ونصف أو 7 أذرع. لماذا أخرجته؟ لأنهم لما تصدعت الكعبة قبل بعثة النبي 5 سنين أرادت قريش أن تبني الكعبة, فاتفقوا وقالوا لا نريد أن نبني الكعبة إلا بمال حلال, لا تدخل في الكعبة إلا مال حلال, اجمعوا المال مال حلال. فجمعوا فلم يجدوا مال حلال يكفي لبناء الكعبة, طبق الأرض الحرام من الربا والزنا وأجور الكهانة وغيرها, فقالوا أمرنا إلى الله, إذا نبني بعضهم طلع بعضهم, ما استطاع ما عندهم مال حلال فأخرجوا الحجر. فابن الزبير طبق الحديث, ولكن بعد ذلك كان أبو عبد الله بن الزبير, ثم قام مروان بن الحكم في الشام ودعا لنفسه بالخلافة ما لبث أن توفي, ثم أبو بن عبد الملك, وكان ابن الزبير أخذ الشام والحجاز وكل أبو عبد الله, فجاء عبد الملك بن مروان ودعا نفسه ثم أخذ الشام بلدة بعد بلدة بعد بلدة حتى تمكن, ثم أخذ العراق, ثم ولى عليه جعل أمير الحجاج, ثم قاتل عبد الله بن الزبير تقوى, والابن الزبير سبقه وتقوى, جعل يقاتل ابن الزبير ووكل المهمة إلى الحجاج أمير العراق, وجعل يرسل الجيوش إلى مكة اقتل عبد الله بن الزبير حتى تمكن في النهاية وقوى وكثرة الجيوش عنده ورمى الكعبة بالمنجنيق حتى هدمه, ثم قتل عبد الله بن الزبير وصلب على خشبة 3 أيام, وبعد ذلك يقال أنه طاف بالبيت هذا جاء في صحيح مسلم, وقال إن ويطوف يوما, فقال يكذب ابن الزبير يقول انه عنده كذا كعبه كذا, فقال له بعضهم لا تقول هذا يا امير المؤمنين اني سمعت عائشه تقول كذا وكذا, فاطرق وقال ليتنا تركناه وما اراد. ثم بعد ذلك وجعفر المنصور اراد ان يهدم الكعبه ويدخل الحجر كما فعل ابن الزبير, لكنه اراد الاستشاره العلماء في زمان الامام مالك, فاستشار الامام مالك فقال له هل ترى اني افعل مثلا فعل ابن الزبير أهدم الكعبة وأدخل الحجر أو أتركها؟ فأطرق مالك وتأمل ثم قال للخليفة أرى أن تتركها على ما كانت عليه ولا تفعل. فقال لماذا؟ قال أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك, هذا يهدم وهذا يبني, كل ملك يريد أن يخلد اسمه يهدم ويبني, فأرى أن تتركها سدا للذريعة, فتركها, فكان رأي الإمام مالك موفق, فبقيت الآن الكعبة على بناء الجاهلية, الحجر مخرج الآن, ولذلك لا يسلم إلا عيش الركان اليماني.
نعم.